الدكتور مصطفى كمال طلبة. في مقدمة القضايا التي تشغل دول العالم المتقدمة منها والآخذة في النمو والمتخلفة على حد سواء، قضية البيئة والأخطار التي تهدد الحياة على كوكب الأرض الذي يعيش فيه الإنسان
هي قضية حديثة ومعاصرة، لم تكن مطروحة منذ عقود قليلة من السنين.
طرحت القضية مع الطفرة في التقدم الصناعي والتكنولوجي الحديث، ومع التزايد الذي يهدد بالانفجار في عدد السكان في العالم وما يجره من استنزاف عشوائي رهيب للمصادر الطبيعية.
طرحت القضية وقفزت إلى مكان الصدارة في قائمة قضايا الإنسان المعاصر ومشاكل سلامة حياته ومستقبله على كوكب الأرض.
وخلال الثلث الأخير من القرن العشرين تنامى الاهتمام بالقضية، فتتابعت في مجالها البحوث والدراسات، وظهرت الهيئات والمنظمات والأحزاب، وبرزت تحت رايتها أسماء علماء ودعاة ومصلحين.
في صدارة هذه الأسماء التي حملت لواء القضية في عالمنا المعاصر ووضعت حياتها وعلمها وجهدها في خدمتها، اسم العالم العربي المصري الكبير الدكتور مصطفى كمال طلبة.
تولى الدكتور مصطفى كمال طلبة قيادة العمل الدولي المشترك لخدمة البيئة، سكرتيرا عاما مساعدا للأمم المتحدة لشؤون البيئة، وتوج عمله الطويل المثمر بجائزة الأمم المتحدة للبيئة في مؤتمر قمة الأرض أو قمة البيئة العالمية الذي انعقد في ريو دي جانيرو في صيف عام 1992.
هو إذن من صفوة علماء مصر الذين تعدى عطاؤهم السخي حدود الوطن ليشمل العالم كله.
وهو إذن من صفوة علماء مصر الذين مزجوا علمهم ومعرفتهم بالخدمة العملية لمصلحة الحياة والإنسان في داخل الوطن وعلى امتداد الكرة الأرضية.
وهو في كل ذلك نموذج مضيء للعالم الملتزم وللمواطن وللإنسان.
في 8 ديسمبر عام 1922 وفي مدينة زفتة على شاطئ نهر النيل بمحافظة الغربية، كان مولد الدكتور مصطفى كمال طلبة.
درس علوم النبات في كلية العلوم بجامعة القاهرة، وتخرج فيها بمرتبة الشرف الأولى، فابتعث إلى جامعة لندن حيث حصل على الدكتوراه في علم أمراض النبات عام 1949.
عاد إلى الوطن حيث عمل بالتدريس الجامعي مدة 10 سنوات في جامعة القاهرة وجامعة بغداد.
وفي عام 1959 اختير أمينا مساعدا للمجلس الأعلى للعلوم بمصر.
وفي عام 1963 عين مستشارا ثقافيا ومديرا لمكتب البعثة التعليمية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية.
بعد عودته من أمريكا عام 1965 تقلب في مناصب رسمية ومراكز علمية مرموقة، فعمل أستاذا في علم الأحياء المجهرية بالمركز القومي للبحوث، فوكيلا لوزارة التعليم العالي، فوزيرا للشباب عام 1971، فرئيسا للأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا.
وفي عام 1972 كانت بداية تركيز نشاطه في مجال العمل الدولي لخدمة البيئة.
الحق يا دكتور مصطفى أنك خير من يمثل مصر في هذا المؤتمر في هلسنكي. هذا تتويج لاهتمامك المعروف بشؤون البيئة في مصر والوطن العربي والعالم كله.
أشكر لكم هذه الثقة وأقول الحق، لقد كنت أتابع أخبار الأمم المتحدة لعقد قمة هلسنكي هذه حول البيئة، وأعتبرها بداية عصر جديد يلتفت فيه العالم لأخطر ظواهر الحياة الإنسانية على كوكب الأرض.
تعني ظاهرة تلوث البيئة؟
نعم، فقد تأخر العالم طويلا في الاهتمام بهذه الظاهرة بينما راحت تتفاقم وتهدد حياة الإنسان.
أنتم أيها العلماء تميلون إلى المبالغة في الأخطار، ولا يخفى عليك أن الدعوة إلى قمة هلسنكي لم يستجب لها كثير من دول العالم كالاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية والصين ومعظم الدول النامية، الأمر الذي يعني أن القضية ليست بهذه الخطورة.
تلك مسألة تدخل في السياسة أكثر مما تدخل في العلم وقضية البيئة، فكما تعرف حرب فيتنام محتدمة، والحرب الباردة بين الشرق والغرب في أوج تفاعلاتها، حتى لقد سمت الكتلة الشرقية مؤتمر هلسنكي بأنه قمة التجسس.
المهم أن هذا معناه أن الوعي بالقضية لم يصبح بعد عاما وعالميا.
السياسة مع الأسف تطمس الوعي رغم أن المشكلة جلية وتتفاقم سنة بعد أخرى، بل يوما بعد يوم. انظر مثلا إلى حالنا في مصر، كم من آلاف الأفدنة من أجود الأراضي الزراعية تأكلها عمليات توسع المدن والقرى والمنشآت المختلفة.
نعم نعم، هذا في الوقت الذي تبذل فيه جهود مستميتة وتكاليف باهظة لاستصلاح شيء من الصحراء.
أسوأ من ذلك، كم من المصانع تنشأ دون أن تراعى فيها شروط المحافظة على نظافة البيئة، فصارت مصدرا خطيرا لتلوث الجو بدخانها وغازاتها وغبارها وتلوث النيل بمخلفاتها.
وطبعا هذا إلى جانب آلاف الأطنان من عوادم السيارات ومخلفات الاستهلاك والمبيدات الحشرية الكيميائية التي تكاد تخنقنا في المدن.
عصر غريب بل مأساة، لم يعد فيها الإنسان يرى إلا لحظته الراهنة وموضع قدميه، أما الغد، المستقبل، الأجيال المقبلة فلهم الله.
معك حق يا دكتور مصطفى، تلك حالنا مع الأسف وحال كل البلاد النامية.
الحال نفسها نلقاها في البلاد المتقدمة، المشاكل عندهم وعندنا هي يعني كلنا في الهم شرق وغرب.
لكن أظنهم تنبهوا إلى المشكلة قبلنا.
هذا صحيح، فنتيجة لأبحاث العلماء وبروز ظواهر التلوث في السنوات الأخيرة بدأ الاهتمام الواسع عام 1964 في إنجلترا والدول الإسكندنافية، حيث ازدادت معاناة السكان في لندن مثلا من ظاهرة الضباب الأسود.
طوال عمرنا نعرف أن لندن وإنجلترا كلها تسمى بلاد الضباب.
ذلك لكثرة السحب والضباب، لكن الضباب الأسود ناتج عن اختلاط ذرات الفحم المتصاعدة من نواتج الاحتراق في المصانع بذرات الماء المتبخرة،
وطبعا في هذا خطورة على صحة الإنسان الذي يستنشقه.
وأي خطورة؟ ليست على الإنسان فقط بل على الحيوان والنبات. أضف إلى ذلك أن التلوث نتيجة صرف مخلفات المصانع في نهر التيمز أدى إلى موت أعداد ضخمة من الأسماك فيه، والظاهرة نفسها لوحظت في بحيرات الدول الإسكندنافية.
الواقع أنه لا تكاد تمر فترة دون أن نسمع ونقرأ عن مثل هذه المشكلة في نهر من أنهار أوروبا، ونفس المشكلة طبعا عندنا في نهر النيل، لكن الصدى في المجتمع مختلف بيننا وبينهم.
فعلا، فهناك تحركت الجماهير، كتبت الصحافة، تعالت أصوات الأحزاب، وتأسست جمعيات ومنظمات شعبية، بل وأنشئت أحزاب خاصة بذلك. وأهم وأهم، وصلت القضية إلى الأمم المتحدة عام 1968، حيث أصدرت الجمعية العامة توصية بضرورة إنشاء منظمة لحماية البيئة.
وأنشئت هذه المنظمة؟
مع الأسف حتى الآن لم تنشأ، لكن لم ينقطع الاهتمام بالمؤتمرات المعنية بالبيئة. ويأتي مؤتمر هلسنكي هذا العام عام 1972 تتويجا لهذه الجهود، ويقيني أنه سيكون المدخل لإنشاء المنظمة المرجوة.
الحق يا دكتور مصطفى، تعجبني فيك حماستك، ويقيني أنك بهذه الحماسة وبأبحاثك العلمية وخبرتك الفنية حول البيئة ستكون من نجوم قمة هلسنكي العالمية للبيئة.
وصدقت الكلمة، انعقدت قمة هلسنكي عام 1972، وكان الدكتور مصطفى كمال طلبة رئيس الوفد المصري فيها من ألمع نجومها ومن أبرز الشخصيات التي أسهمت في نجاحها بأبحاثها وعلمها وآرائها وقدرتها على التشاور والتفاوض.
كان من أهم ثمار تلك القمة أن أقرت مبادئ أساسية مثل المحافظة على سلامة مياه الأنهار والشواطئ، وإنشاء مؤسسات وجمعيات رسمية وأهلية تتابع قضايا البيئة والتلوث.
فوق كل ذلك، أقرت القمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
في تلك القمة كان معظم البلدان النامية وغيرها ينظرون إلى المشاكل البيئية على أنها مشاكل تلوث لا غير. كانوا يرون في الإجراءات العديدة المكلفة لمكافحة التلوث عبئا وعائقا في طريق التنمية.
وكان رأي العالم المصري الدكتور مصطفى كمال طلبة أن المشكلة في حقيقتها وجوهرها هي مشكلة التنمية، التنمية السليمة بيئيا أو المقابلة للاستمراء، التنمية بلا تدمير. وكان يقول:
ليس ثمة تعارض بين الاهتمام بالبيئة والتنمية بالقدر الذي يتعذر التوفيق بينهما.
فيما بعد تغيرت مواقف الدول، وأدركت أن حماية البيئة خطوة على طريق التنمية، وآمنت بمقولات العالم الكبير.
حين نعطي البيئة كل اعتبار، فإننا نمنح التنمية الاستمرار. إن تلوث البيئة وتدمير الموارد الطبيعية لا يمكن قبولهما ثمنا لزيادة الثروة، بل إنهما غير ضرورين لذلك. إن القرارات البيئية لا تنفصل عن القرارات السياسية، ولقد كنت دائما أؤمن بأن المصلحة البيئية المشتركة لا بد أن تكون فوق الخلافات السياسية وحتى الصراعات بين الأمم. وأؤمن بضرورة أن يعترف الجميع بأن البيئة، وهي نظام دعم الحياة على هذه الأرض، ملك للإنسانية جمعاء وكل لا يتجزأ. ففيما يتعلق بمسألة البيئة، ليست هناك بلدان متقدمة ونامية، وشرق وغرب، وشمال وجنوب. ألو
دكتور مصطفى، تعالينا يا دكتور. وصلتنا الآن أخبار إنشاء الأمم المتحدة لمنظمة البيئة. نعم، أعني برنامج الأمم المتحدة للبيئة واختيارك نائبا لرئيسها. لقد ساعدنا جميعا في الأكاديمية وفي الجامعة وفي مصر كلها.
شكرا شكرا، وأرجو أن أكون أهلا لذلك.
إنه اختيار في محله يا دكتور، ولعلك تذكر كلامي قبل سفرك إلى مؤتمر قمة هلسنكي بأنك ستكون من نجوم المؤتمر.
ما فعلت غير الواجب الذي أؤمن به، فالحياة على كوكبنا أمانة في أعناقنا جميعا.
إننا نستبشر بك يا دكتور، ونطمئن إلى أن المنظمة لن تتحدث بلسان دول الشمال الصناعية الغنية وحدها، وإنما بلسان الشعوب النامية أيضا.
تلك أهم النقاط وأهم ما نواجهه في بداية عملنا، أن نقنع الجميع بالعمل معا وبأننا في مركب واحد. ففي قضية البيئة إما أن يكون العمل جماعيا أو لا يكون.
أنت لكل ذلك يا دكتور مصطفى، لكن أخبرنا أين سيكون مقر المنظمة أو البرنامج؟
سنبدأ في مقر الأمم المتحدة، ثم ننتقل إلى نيروبي في قلب إفريقيا.
هكذا بدأ الدكتور مصطفى كمال طلبة دوره ورسالته في برنامج الأمم المتحدة للبيئة نائبا للرئيس.
لكن سرعان ما تبوأ موقع الرئاسة سكرتيرا عاما مساعدا للأمم المتحدة للبيئة ومديرا تنفيذيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
كان نموذجا مضيئا للكفاءة العلمية وللإخلاص في العمل والإيمان بالخدمة العامة، وكان شخصية غنية بمواهب القيادة من علم وثقافة وحكمة وفهم مستنير للقضايا ومشاعر إنسانية نبيلة وقدرة على الحوار والتفاوض والإقناع.
ومن هنا ظلت الأمم المتحدة تعيد انتخابه وتجدد له الرئاسة كل 4 سنوات، حتى كان تتويجه بجائزتها للبيئة في قمة البرازيل عام 1992.
وبين قمة هلسنكي وقمة البرازيل وعلى امتداد 20 عاما، كان العمل بالمنظمة بقيادته يدور على قدم وساق.
كانت المشكلة أسرع وأكبر من إمكانيات المنظمة، وراحت تهدد بأخطار جسيمة، لكن علم الدكتور طلبة وحكمته كان صمام الأمان.
في رأينا، وأنا أعبر عن الرأي الغالب في دولنا الصناعية المتقدمة، أن أبرز مشاكل البيئة في عالمنا تعود إلى ما يحدث في الدول النامية من تآكل الأرض الزراعية وتدمير للبيئة بقطع أشجار للغابات لاستعمالها في الوقود أو الصناعة، وبناء صناعات بدائية غير نظيفة وصرف مخلفاتها في الأنهار والبحار، فضلا عن التزايد العشوائي الرهيب في عدد السكان.
مهلا أيها الزميل، فليس ما تقول سوى وجه واحد من العملة. إن تدمير البيئة في العالم يرجع في معظمه إليكم أنتم، إلى الشمال والدول الصناعية الغنية، إلى الصناعات الضخمة التي ملأت جو العالم بسمومها وملأت أرضه بمخلفاتها. إن الإحصاءات، إحصاءاتكم أنتم، تقول إن 90% من النفايات الخطرة مصدرها الدول الصناعية. والآن قولوا لي، غلاف الأوزون الذي يحيط بالأرض ويحميها من أشعة الشمس فوق البنفسجية الخطرة وحرارتها الشديدة، ما الذي سبب فيه التآكل والثقب الخطير الذي يروعنا؟ أليس هو غاز الفريون في أجهزة التكييف والثلاجات وغيرها؟ ثم هذا التلوث النووي من كارثة شيرنوبل بالاتحاد السوفيتي، ومن التجارب النووية والمخلفات النووية، من يتحمل مسؤوليتها سوى من يملكون أسرار الذرة والقدرة على استخدامها؟
حسن حسن أيها الزملاء، القضية واحدة، إننا جميعا الدول الغنية والدول الفقيرة نتحمل المسؤولية معا بنسب متفاوتة. إن الدول الغنية بتجاربها واستخداماتها النووية وباستهلاكها الهائل للطاقة وبما تنفثه سياراتها وقطاراتها وبواخرها وطائراتها ومصانعها وأجهزتها المنزلية حتى، بكل ذلك وغيره، تسبب تلوث الجو والمياه الذي سرعان ما تصل آثاره المدمرة إلى أجواء الدول الفقيرة ومياهها.
والدول الفقيرة بريئة تماما؟
لا، الدول الفقيرة مسؤولة أيضا، مسؤولة بالاكتثاث العشوائي للغابات وبإقامة الصناعات البدائية وتبوير الأرض الزراعية وتجريفها، بكل ذلك تشارك في مسؤولية الكارثة التي لن تقتصر أضرارها عليها وإنما ستمتد إلى أجواء ومياه الدول الغنية، فالمسؤولية مشتركة والمعاناة مشتركة والمصلحة مشتركة.
كيف سيد الرئيس؟ ماذا تملك الدول الفقيرة لتستطيع التغيير من حياتها؟ كيف نقول لجائع في إفريقية يضطر لقطع شجرة ليأكل: لا تقطع الشجرة في الغابة حتى لا تغرق هولندا؟ نحن نريد التنمية، نريد حقنا في حياة لائقة. المواطن في بلادنا الفقيرة يحلم بأن تكون عنده ثلاجة وتلفزيون ومكيف هواء وسيارة، تماما مثل المواطن في الدول الغنية الذي طالما التهم غابات بأكملها وأقام مصانعه ومدنه ومستشفياته ومدارسه مكانها، ثم يأتي اليوم ليقول لنا: لا تقطع الأشجار.
نقول ذلك لمصلحتكم أولا، ثم لمصلحتنا ومصلحة العالم الذي يأوينا معا. أنا لا أنكر ما يحدث في بلادنا من عدوان على البيئة، ونحن أول من يعاني آثاره. إن الله وحده يعلم الآثار المروعة في أجيالنا المقبلة من كارثة تشيرنوبل مثلا.
مهلا مهلا أيها الزملاء، لا أظن أن أحدا منا يريد للآخر أن يعمل وحده، علينا جميعا أن نعمل ومعا. الدول الغنية عليها أن تكثف بحوثها وجهودها للوصول إلى صناعة نظيفة وطاقة نووية نظيفة آمنة وترشيد استهلاكها للطاقة، وعليها قبل ذلك وبعده أن تساعد الدول الفقيرة لتحقيق تنمية آمنة وإقامة صناعات متقدمة نظيفة وتمويل برامج حماية البيئة وتنظيم النسل للحد من التزايد العشوائي الخطير، وذلك بمنح لا ترد. ذلك أيها الزملاء سبيلنا الوحيد لاستمرار الحياة وتأمينها على هذه الأرض.
على امتداد 20 عاما تواصلت جهود الدكتور مصطفى طلبة.
اتسع الاهتمام بقضية البيئة وانشئت آلاف معنية، كان أولها حزب الخضر في ألمانيا.
وبخبرة الدكتور مصطفى طلبة وجهده أقر وانتشر في العالم التعليم البيئي، أي المناهج التعليمية المعنية بالبيئة.
وبفضله وجهده تحققت إنجازات عظيمة لمصلحة البيئة، كمعاهدات حماية البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج عدن وإقليم الكويت وجميع المناطق التي كانت ضحية الصراعات، وكذلك البحيرات والأنهار في كثير من مناطق العالم.
وبفضله وجهده صار في صدارة الاهتمام العالمي قضايا البيئة كارتفاع درجة الحرارة العالمية وارتفاع مستوى سطح البحار وترتق طبقة الأوزون والتخلص من النفايات الخطرة وتلوث الشواطئ بمياه المجاري وفقدان الغابات وسلالات النباتات والحيوانات الاستوائية.
ولقد كانت قمة عطائه في صيف عام 1992 في قمة الأرض، قمة العالم للبيئة في ريو دي جانيرو.
أيها السادة، مطروح موضوعات وقضايا عديدة، مطروح أمامكم مشكلة تلوث الهواء الذي أدى إلى تغيير في المناخ وتآكل الأوزون، الأمر الذي يقضي بضرورة منع استخدام غاز الكلوروفلوروكربون الذي يعتبر المسؤول الأول عن تآكل طبقة الأوزون، وهو الغاز المستخدم في أجهزة التبريد. ومطروح أمامكم قضية المياه العذبة التي تتناقص مواردها، وقضية تصحر الأرض الزراعية وتجريف الطبقة المنتجة من الأرض الزراعية. ومطروح أمامكم قضية ضرورة نقل المعرفة والتكنولوجيا المتطورة إلى الدول الفقيرة لتطوير حياتها وفق ظروفها.
سجل حافل من العطاء العلمي والعملي سجله ولا يزال يسجله العالم المصري الكبير الدكتور مصطفى كمال طلبة في خدمة البيئة على امتداد العالم.
سجل حافل يضم نحو 95 بحثا علميا في أمراض النبات والمواد المضادة للفطريات وفسيولوجيا الكائنات الحية الدقيقة، وما يربو على 200 بيان ومقال عن البيئة، وعدة كتب ودراسات مثل التنمية بلا تدمير وشؤون تتعلق بالأرض والتنمية القابلة للاستمرار، القيود والفرص والبيئة في العالم وعقدان من التحدي.
سجل حافل أهله لحشد من مظاهر التقدير والتكريم، سواء بدرجات الزمالة والدكتوراه الفخرية من الجامعات الكبرى في العالم في موسكو ولندن وبكين وبلجيكا وكوريا وكينيا وغيرها، أو بالأوسمة والجوائز المرموقة من كثير من الهيئات والجامعات والدول في جهات الدنيا الأربع، أو بعضوية كثير من المجالس والجمعيات العلمية العالمية.
سجل حافل يضع العالم المصري الكبير الدكتور مصطفى كمال طلبة في صدر صفوة العلماء الذين قدمتهم وتقدمهم مصر للعالم كله لخدمة الحياة والإنسان.
موسوعة علماء مصر.
تقديم ألفة كامل، هندسة صوتية رضا دفراوي.
إخراج عصام العراقي.